إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإلى موضوع هو في سلسلة الحلقة التي كنا قد بدأنا بذكر هذه الكبائر التي نهانا الله سبحانه وتعالى عن اقترابها وأمرنا بمجانبتها. وسبق لنا في الدرس الماضي أن تكلمنا عن بعض الكبائر المتعلقة بتعامل الناس فيما بينهم، لأن الكبائر لا تخلف، إما أن تكون من ظلم الإنسان لنفسه، أن يظلم الإنسان نفسه، وهذا نوع من الظلم. فالإنسان مثلا إذا لم يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى إقامة الصلاة، هذا ظلم لنفسه، هذا لم يظلم الناس ولم يظلم الله، لأن الله عز وجل غني عن عبادة الناس، كما أن معصيته لا تضره سبحانه وتعالى، لا تدع الله عن الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فهناك ظلم للإنسان لنفسه، وبعض الناس يعرف أنه ظلم نفسه، لكن أكثرهم لا يعرفون أنه قد ظلم أنفسه، لأن الإنسان يمنع الخير أن يصله، هذا لا يرجو منه الخير أن يوصله إلى الناس. إذن هناك نوع من الكبائر يتعلق بظلم الإنسان لنفسه، هناك نوع من الكبائر يتعلق بظلم العبد لربه، الإنسان يظلم ربه يسب خالقه، نوع من الظلم لخالقه، لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الظلم، يشرك بالله تبارك وتعالى، نوع من الظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هناك ذنوب كبائر تتعلق بظلم الناس لربهم، مع أن ظلم العباد لا يضر الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقه. وهناك ظلم العبد للعبد، وهذا يقع في التعامل بينهم، وهذا ينقسم إلى أقسام، أو ينقسم إلى قسمين. ظلم العبد لأقاربه وأولى الناس به، وظلم العبد لأبائه من الناس الذين ليسوا من قرابته ولا من أهله. وتكلمنا في الدروس الماضية عن علاقة الإنسان بوالديه، وتكلمنا عن عقوق الوالدين وما جاء فيه من الوعيد وما جاء فيه من الترهيب من أن يكون الإنسان عاقل لوالديه، عاصي لهما، لا يصله إحسانه إليهما، لا يبرهما، لا يحسن إليهما، يسبهما، يشتمهما. لا شك أن هذا من أعظم الذنوب ومن أخطر الكبائر، لأن الله عز وجل ذكر عقوق الوالدين بعد الإشراف بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم؟ قال الإشراف بالله. علة ماذا؟ قال عقوق الوالدين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا في العبادة مع أن الله هو الذي خلقك وليس هذا الشريك الذي خلقك. قيل ثم ماذا؟ قال في هذا الحديث أن تقتل ولدك خشية أن يرحم معك. ثم قيل ماذا؟ قال أن تزال بحليلة جارك. وتكلمنا أيضا في هذه الدروس عن علاقة الناس فيما بينهم أو علاقة الإنسان بالقرابة. وصلة الإنسان بالقرابة هذه يسميها العلماء بصلة الرحم. صلة الرحم. صلة الرحم هذا أمر رغب فيه الشارع. والذي رهب به الشارع علمها منه هو قطع الرحم أو ما يسمونه بهجر الأقارب. هذا أيضا من الدنوب العظيم. وتكلمنا عليه ونحاول اليوم أن نتكلم أيضا عن كبيرة لا تعقل خطورة عن هذا الذي ذكرنا من عقوق الوالدين ومن هجر الأقارب. هذا كبيرة تتعلق بهذا الشعر. لأن كل إنسان لا يخلو من هذه العلاقة. لا يوجد إنسان يسكن لوحده حتى ولو كان في بلد. لابد أن يكون له جيران. على الأقل أن يكون له جار. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ويعيش بعضهم بعضا. لابد أن يعيشوا في مجتمع وأن يعيشوا في مكان يجمعهم المصالح. إذا لكل إنسان جار. والإسلام حتى على الجار. ورفض في الكرام الجار. حتى علق الإيمان بالله واليوم الآخر على الإنسان بالجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يعني رتب الإيمان. من علامة الإيمان الإحسان إلى جاره. ومفهومه أن من لم يحسن إلى جاره ليس عنده الإيمان المطلوب. ليس عنده الإيمان الكامل. إيمانه ناقص. حتى لو كان يصلي ويصوم ويحج. جاء في حديث آخر من رواية عند البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره. فأنت إذا كففت أداك عن جارك فهذا إحسان إلى جارك. تكف أداك عنه بقدر ما تستطيع. لأنك لو أذيته وتعلم أنك بهذا الفعل أو بهذا القول قد أذيت جارك فهذا نقص في الإيمان. هذا نقص في الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلن يتجرح. ولهذا ربط الإسلام وربط الشرع بعض العلاقات التي تكون مع الجار، وجعل مس هذه العلاقة أو الإساءة إليها أو التهميل منها عبارة عن ذنب كبير. مع أن مثلا السرقة حرام، هذا معروف في شريعتنا، لكن أن تسرق من بيت جارك هذا حرام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جارك. لو خير نقول لو خير الإنسان بين هذا وهذا يكون زنا بعشرة نسوة أيسر، يعني أهون وأقل خطورة، وإن كان هذا ذنب عظيم لأنه من الكبائر، لكن أخطر من ماذا؟ من الوصول إلى حليل التجار أو بمرأة التجار أو بنت التجار. قال: أتدرون ما السارقة؟ وما تقولون في سارقة؟ قال: رسول الله هي حرام، حرمها الله ورسوله. قال: لئن يسرق الرجل من عشر بيوتات أيسر من أن يسرق من بيت الجاري. تسرق من عشر بيوت أهل وأيسر من أن تسرق من مالك من بيت جارك. هذا كله ماذا يدل؟ يدل على الاهتمام بالجار، وعلى أن الإنسان المؤمن المسلم الكامل في الإيمان ينبغي له أن يحذر المساس بحرمة الجار أو التعدي عليه أو الاستصالة عليه أو احتقاره وما إلى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الإنسان الذي لا يأمن جاره بوارقة، يعني شرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال هذا المرة. قال رسول الله: من هذا الذي لا يؤمن؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوارقه، يعني جارك ما يمنش من شرع، خافك. نقع صحيح شرع صحيح هذا. هذا لا يؤمن. جاء في رواية أخرى: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني قوائل مشروعة. لا يدخل الجنة. في رواية: من لا يؤمن.
ليس معنى هو نفي الإيمان المطلق، يعني لا يكون مؤمن أصلا، وإنما لا يكون مؤمن كامل الإيمان، إيمانه ناقص. إذا جاره لا يعلم بواقعه، لا يؤمن شروره، يعني إذا خرجت أنت تخاف على بيتك وتخاف على أولادك من أذى جارك. الإنسان يعلم كل هذا. إذا العبرة أيها الإخوة ليست في كثرة الأعمال الصالحة التي تظهر به الإنسان بقدر ما يكون أيضا في الإحسان للناس. وأول الناس الإحسان منهم هو المجاهر، تعرفون الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنه في حجة الوداع، العلماء يقولون أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذا يدل على أن الأمر من الأهمية بمكان وخطورة بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته إلى حياته 23 سنة وهو يبلغ ويوصي ويعلم ويهدد، ولكن في حجة الوداع ذكر بعض الوصايا الهامة من بينها أنه قال وصيت بالجهل. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجاه حتى ظننت أنه سيورثه. يعني لا نجد دينا في مثل هذا، في مثل هذا القدر ومن هذه المنزلة أن يوصي بالجاه. شعوب اليوم الكاملة أوروبا ومن كان على نهجها لا يعرفون قدرا ولا قيمة للجاه، يموت وقد يظل ربما في بيته أسابيع وربما شهور ولا يشعر الجاه به، هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل هو جائع؟ هل هو شبح؟ لا يحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثك، يعني كانه منك من عائلتك، كانه من عائلتك. اذا قلنا ان المساله ليست في كثره الاعمال الصالحه بقدر ما هي ايضا في الاحسان الى الناس. ولهذا جاء في الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت امراه يذكر من كثره صلاتها وصيامها وصدقاتها، يذكرون عنها الخير، تصلي كثير وتتصدق كثير وتصوم كثيرا، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها، بداية اللسان باللسان، غير انها تؤذي جيرانها باللسان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي امراه. ثم ذكر له امراه لم يذكر عنها كثره صلاه او صيام او صدقه، ما كانش معروفه بكثره الصيام ولا الصلاه ولا الصدقه، ولكن كانت تتصدق باقوار من القرى، أطوار من الغرب يعني بكثرة من الجبن الجاهل، وكانت لا تبدي جيرانها بلسانها، قال هي بالجنة. الأمر واضح، يعني هذه كثرة الأعمال الصالحة لم تنجح، قال هي بالجنة بسبب ماذا؟ بسبب بدايتها للجنة، قال غير أنها تبدي لسانها بالجيران، لم يذكر لها بالجنة. والمرأة الأخرى كذلك لم يذكر عنها كثرة الصلاة والصيام والصدقة، ولكن كانت معروفة بالصدقة ومعروفة بالإحسان للجار، أنها تكف لسانها عن أذية الجار، فقال هي في من؟ في الجار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جاء عنه في الحديث أنه قال لا يؤمن، لا يؤمن يعني يطعن الدماء، لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. هذا من عدم الإيمان، من عدم الرجولة والفخولة عند الإنسان أن يعلم أن جاره جائع وهو يعلم، أما كونه لا يعلم هذا شيء آخر، يعني إذا عمل وهو شبعان وجاره جائع قال هذا ليس من الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أن تحب نفسك ما تحب غيرك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والجار أيضا من المسلمين. ولهذا العلماء قالوا أن الجار ثلاثة، هناك الجار القريب، الجار القريب لمسلم واحد عائلة، هذا عنده ثلاث حقوق، عنده حق الجار وعنده حق القرابة وعنده حق الاستئناس، حقه عارف. الثاني الجار الذي ليس من قرابته مو في العائلة لكن جار، هذا له حقان، عنده حق الإسلام وعنده حق الجار. ثم يوجد أيضا الجار الثالث، وقد يكون مسلما قد يكون كافرا أو ذميا أو نصرانيا أو يهوديا، لكن له حق واحد وهو حق الجار. هرع له هذا الحق وجوبا، حتى ولو كان ثبت في البخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة يقول أعطيت الجار لليهودي، أعطيت لجاري اليهودي يعني يقول لخدمي هل أعطيت له حقه من الشاي؟ فيقول لا، فيقول اعطوه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. هذا كله من العناية والرعاية لحق الجار في الإسلام. والله سبحانه وتعالى أوصى به والجار بالقرب والجار بالجنب والصاحب بالجنب. ولذلك لا يجب أن يغفل عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة عالج المشكلة، عالجها بطريقة يعني ليس فيها دعوة إلى الطاعة أو الانتقام أو الحرب، وإنما طريقة فيها حكمة. جاءه رجل يشكي به هذا الجاري، قال له إن جاري يؤذيني كثيرا حتى ما أستطيع أن أقام في بيتي وفي غاري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من الشارع في الطريق وضع متاعك في الطريق، يعني وش كنت في البيت خرجه وحطه في الطريق. إذا جاءوا سألتهم ما بك يا فلان؟ قل إن جاري أذاني. فكان الناس يمرون عليه فيقول ان جارني اذان، فجعلوا يلعنونه. فذلك الرجل ضاق ضرعا بما يفعله الناس معه، اذا مر عليهم يلعنونه ولا يسلم من عليه. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس يلعنونني. قال لقد لعنك الله قبل ان يلعنك الناس، الم تؤذي جارك؟ قال نعم. قال يا رسول الله إن كففت آدائي عنه. قال ارجع. فرجع الرجل إلى جاره وقال له خذ متاعك وعد إلى البيت فقد كفيت. لكن هذا الرجل اعتبر، عرف بأن هذا الأذى سبب له ماذا؟ سبب له مقت الناس ولعن الناس ولعن الله قبل ذلك. فرجع وقال كففت آدائي عنه. الإنسان المسلم لابد أن يرعى حق الجار بما يستطيع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويدعو الله عز وجل، يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية حول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن بعض الناس لما يروح لدار ولا يحوس سكنة، لا سيما إذا كان عنده اختيار، يحوس الحي الواسع حي الشباب ونسكنوا لأصحاب المناصب والجاه، ربما الاعتبارات دنيوية أو شخصية، ولكن الأصل عند المسلم ليس هذا. الأصل عند المسلم أن يبحث عن المسكن الذي يعرف أن هذا الجار هو الجار الذي سيسعد به، والجار الذي سيفرح به، والجار الذي إذا رأى منه نقصا أو رأى منه عيبا نصحه وأعانه ولم يشهر به، وإذا احتاجه كان مساعدا له، وإذا وقع في مصيبة وأساه، وإذا كان له قرح عزاه، وإذا كان له فرح ساعده وأعانه وفتح له بيته، هذا هو جار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. ما تجعلنيش يعني مسكوت قدام الإنسان، قدام جار هو جار سوء لا يعرف الخير ولا يهتدي إلى الإحسان، كله شر جار سوء. قال اللهم إني أعوذ بك من جار سوء في دار المقام فإن جار البدية يتحول. البدية ما فيش مشكلة، البدية أنا بصراحة مع الجيران غدوة تنتقل، هو ينتقل وأنت تنتقل، لكن جار المقام الجار الذي يكون في الحضر هذا الذي يتأذى به الإنسان. ولهذا يحذر الإنسان أن لا يبحث عن جار الصالح. الجار الصالح هو كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في سعادة الإنسان. رب سبحانه وتعالى في الدنيا جعل لنا معالم السعادة، أسباب السعادة، وهي كثيرة. أسباب السعادة في الدنيا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها أربعة، قال أربعة من السعادة، من سعادة الإنسان في هذه. ما هي هذه الأربعة؟ قال المرأة الصالحة، هذه من السعادة بشكل، يعني المرأة السوء هذه علامة الشحق فيها. المرأة الصالحة، والثاني المركب الهنيئ، المركب الهنيئ الذي ليس في العطب الكثير بحيث يستطيع أن ينتقل منه الميزان، سواء كان دابة أو جملا أو سيارة أو شاحنة وما إلى ذلك. هذا من علامات السعادة. الثالث والجار الصالح. والرابع المسكن الواسع. هذه أربعة من السعادة، يعني من أسباب السعادة. لكن قد توجد عند الإنسان ولا يعرف قدرها، فلا يسعد. لكن إن وجدت هذه وأحسن استعمالها فإنها من السعادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة من شقاوة الإنسان، من شقاوة الإنسان أربعة. قال: المسكن الضيق، والجار السوء، والمركب السوء، والمرأة السوء. هذه من علامات الشقاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أهل الإسلام الأولين السلف كانت لهم مواقف كثيرة فريدة في الإحسان للجار والصبر حتى على آلام الجار. يروى عن إمام يدعى عبد الله بن مسلم التشبري رحمه الله، هذا كان له جار، وكان هذا الجار يسكن فوقه. ومرة كان تسقط الفضلات الكنيسة المنحار من هذا اليهودي إلى دار هذا الرجل المسلم الذي يسمى عبد الله بن سهل التشبري رحمه الله. يعني أحدث الثقبًا فكانت تنزل فضلات البيت، فكان يضع الجفنة، جفنة يضع فيها كل ما يسقط من دار هذا اليهودي في النهار، وفي الليل يخرج ويرميه من غير أن يراه أحد. وظلت هذه المعاملة بسنوات حتى أدركه الموت. هذا الإمام أدركه الموت، عرف هذا اليهودي أو المجوسي، قال له: تعال ادخل البيت. قال له: انظر إلى ما هناك. رأى اليهودي بأن هذه المرأة تسقط من بيته. قالوا: ومتى كان هذا؟ قالوا: هذا من سنين. قالوا: هذا من سنين، ولكن كنت ألقاه في النهار وأرميه في البيت. قال: يا شيخ، أنت تعاملنا بهذه المعاملة من سنوات؟ فقال: والله لولا أني رمت أن أخلاقي لا تصل إلى غير ما أخبرك، ولكن الآن أخبرك. فكانت هذه القصة سببا بما لا
هذا الجار من كبائر الذنوب، والأذى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالعنف وقد يكون بأشياء. المهم أن الأذى يعرف الإنسان، كل شيء يضر بجاره، كل شيء يساء ويضر به جاره فأعرف نفسه. والإنسان إذا كان هي يصبر، لأن هذا هو إسباب النجاة، يبدو من الصبر. وأنا أختم لكم بقصة جميلة تذكر أن بعض علماء هذه الأمة كرام، رجل يدعى أبو حمزة السكري رحمه الله، حتى كان يقول عنه أنه جماعة، يعني أمة الأمة، لكن في نوب أخلاقه وحسن معاملته وإحسانه للناس. ويقول يسمى السكري ليس نسبة إلى بيع السكر، وإنما نسبة إلى أنه كالسكر في حيوانه، في حب الناس له، وما أحرانا أن نكون كذلك. يقال انه لزمه دين، وكان عنده بيت، جاره كان عنده جار، وهذا الجار كان عنده بيت واراد ان يبيعها او ان يبيع هذه الدار ليسد دين له، عنده دين اراد ان يبيع هذه الدار. لما عرض هذا الدار للبيع ماذا؟ قال: هذه الدار قيمتها مثلا كم؟ قال: 4000 دينار، هذا حق الدار، وعندي 4000 أخرى حق الجوار، لأن جاري رجل يدعى أبو حمزة السكري. هذا كل الناس تحب أن في جاره، قال: مر على الدار ومر على الجار. لكن المسألة ليست هنا، ليست في العرض، ولكن الآن في نبي الجار وصف الجار. لما سمع به أبو حمزة السكري قال له: لماذا تبيع دارك؟ قال لي: لأنه لزمني دين، أنا حتى أسد هذا الدين. قال له: ابقى في بيتك وخذ هذه 4000 دينار حق الدار، وخذ 4000 دينار حق الجوار حتى تبقى جاهز. يعني أغنى، لأن هؤلاء الناس عارف قيمة الجار وقدر الجار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع عنا جار وجارة أن يغرز خشبة في جهاده. هذا من الإنسان، يعني لو قال لك مثلا: حبة حبة من دقيقة مسمار، يعني
هذا من الأمور التي يسهل فيها الناس. قال احتاج شيء كذا، لا تستطيع عليه بلا تأجب عليه الشمس مثلا. هذه الأمور إذا كان الكفار أن يراعيها، يقول لك الآن رب العالمين لك أن تفتح ناقة على الجار من أجل الحرة. فأهل الإسلام أولى بذلك، أولى بذلك. فضلت عن عيسى بن حرش أمام عدمة من دار جاره، يصرخ عن داره إلا بعد من دجاره. هذا أذى. وكثير ما يقع سوء تفاعل من الجيران بسبب الأولاد. والأصل أن الإنسان لا يتعصب لأولاده، لابد أن يربي أولاده حفاظا على ماذا؟ على حرمة الجار. نعم يوجد بعض الجيران الذين هم عندهم سوء وليس منهم تربية وليس، لكن الإنسان يصبر اسم العالم. ولكن الاسم الشهير كما تعلمون ويعلم الجميع أننا كنا في مدة ليست كمثل هذا الزمان، وهذا الوقت كان يعني حي كله جيران، الكل يعرف جاره. والأنصار بعض الناس قد يعيش بجنب جاره 10 سنوات ولا يعرف ربما اسمه ولا اسم ولده. وهذه الحقيقة مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كبائر الذنوب وأن يوفقنا لما فيه الخير، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.